الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعمل الصالح الذي يرفع الدرجات ويعلي المنازل في الجنات.
مشاهدينا الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام، وقد استعرضنا المسائل المهمة قبل أن ندخل في أحكام الصيام في الثلاث حلقات الماضية، وها نحن في هذه الحلقة نتكلم عن الرؤية والسنة فيها. إذا قلنا بسنية تراءي الهلال، فهل يعتد بالرؤية عبر المنظار الفلكي أم يكتفى بالرؤية المباشرة بالعين المجردة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة بإسناد أمر إدخال الشهر وإخراجه إلى رؤية الهلال، كما جاء في الحديث المتفق عليه الوارد بصيغ متعددة عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعلق الأمر برؤية الهلال، وهذا اللفظ لفظ عام لم تذكر فيه الآلة التي يرى بها الهلال. فإذا رؤي الهلال بواسطة عين مجردة أو رؤي بواسطة المكبرات التي تكبر الرؤية، فحينئذ يثبت به حكم الرؤية. أما إذا رؤي الهلال بواسطة آلة الرصد التي يعني إذا رؤي القمر بواسطة آلات الرصد، فهذا لا يترتب عليه حكم، إنما يترتب الحكم على رؤية الهلال. فرق بين رؤية القمر ورؤية الهلال. إذا جاءت الآلات المكبرة فأرتك الهلال وهو الجزء المضيء الصغير من القمر، فحينئذ نثبت به حكم الشهري. وأما إذا جاءت آلات المكبرة وأرتك صورة القمر بدون إضاءة، فحينئذ لا تترتب على ذلك أحكام رؤية الهلال. إذن الهلال لا يسمى هلالا إلا إذا كان هناك جزء من القمر قد أضاء، أما إذا لم يضيء منه شيء فإنه لا يسمى هلالا، وإنما هو قمر غير مضيء. إذا تكرر هذا فإنه لا يثبت الحكم إلا برؤيته هلالا، سواء الرؤية بالعين المجردة أو رؤية بمكبر أو رؤية بالدرابيل أو رؤية بأي وسيلة من الوسائل، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين. يبقى هنا أن آلات الرصد التي تثبت الرؤية لا ينبغي أن نمنع بها رؤية الرائين الذين يرون بأعينهم. يأتيك مثلا إنسان معه دربيل أو إنسان معه مكبرات ومهما بلغت في الدقة وفي غيرها، فإذا قال الرائي بهذه الآلات أنا لم أرى الهلال، وجاءنا شهود وقالوا نحن قد رأينا الهلال، فحينئذ نقدم شهادة الشهود، لأن هؤلاء أثبتوا وذاك نفى. حتى ولو كانت رؤية الهلال، لو كانت هذه الآلات قد حددت فيها مواطن وجود القمر بالإحداثيات، حينئذ نقول لا نلتفت إلى هذا، إنما إذا رؤية بها أثبتنا الرؤية، وعدم رؤية الهلال بها لا يعني رد شهادة الشهود، لأن الشريعة قد أناطت الأمر بشهادة الشهود، وحينئذ لا يصح لنا أن نرد شهادة الشهود الثقات العدول بناء على هذه الآلات. يبقى هنا مسألة، وهي أن رؤية الهلال على أي طريقة وفي أي وقت. الغالب في رؤية الهلال أن لا يرى إلا بعد غروب الشمس، لأنه حينئذ تضعف إنارة الشمس وبالتالي تتمكن العين من رؤية الهلال. ولكن في مرات قد يرى الهلال قبل غروب الشمس، كما لو كان هناك سحابة على موطن الشمس ثم بعد ذلك ترى الناس الهلال فرأوه قبل غروب الشمس، فبالتالي هذه رؤية صحيحة ثابتة وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد قرر الفقهاء أن الهلال إذا رؤية في يوم فهو لليلة القادمة وليس لليلة الماضية، وبالتالي فإننا نثبت هذا الهلال لليلة القادمة. وبعض الفقهاء يقول لا يمكن أن يرى، وبعض أيضا الحاسبين لا يعتبرون أو يرون أنه إذا كانت الحسابات تدل على أن القمر سيغاب قبل الشمس فحينئذ لا يمكن أن يرى. ومثل هذا الجزم جزم غير صحيح وليس في محله، لأنه قد يرى الهلال قبل غروب الشمس لكون الشمس قد غطتها سحب أو نحو ذلك، وحينئذ قد يتمكن الناس من رؤية الهلال. كما أن الدرجة التي درجة الإضاءة تختلف، مرة تكون درجة الإضاءة درجة واحدة أو خمس أو عشر أو اثنى عشر أو خمسة عشر. بعض أهل الحساب يقول إذا كانت درجة الرؤية أقل من 12 فإني أجزم بأنه لا يرى، وهذا كان مظنونا في الأزمان الماضية، لكن في أزماننا هذا تمكن الناس من رؤية الهلال وهو على درجة واحدة من الإضاءة، فجزم السابقين بأنه لا يرى إلا على 12 درجة أو 8 درجات أو نحو ذلك كله تبين عدم صحته بوجود أرقام أثبت فيها الراؤون أنهم قد رأوا الهلال وهو على درجة أقل من هذا المقدار. كما قلت لك بأن قد سجل أنه قد رؤي الهلال وهو على درجة واحدة من درجات الإضاءة. المقصود أن رؤية الهلال بهذه الآلات ينبني عليه إثبات الرؤية، ويترتب عليه إثبات دخول الشهر، ويترتب عليه أنه يجب على الناس أن يصوموه، ولكن ليس هذا طريقا من طرق رد شهادة الشهود الآخرين الذين يرون الهلال، لأنه قد لا يتمكن الراصد من رؤية الهلال ويتمكن الرائي بالعين من رؤية الهلال. وهنا مسألة أن كلمة الراصد مرات تطلق ويراد بها الحاسب الذي يحسب ولو لم يكن عنده آلات يشاهد بها القمر، فحسابات الحساب هؤلاء ليس لها اعتبار، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الصوم والفطر على الرؤية ولم يعلقه على الحساب. الأمر الثاني أن معطيات الرؤية مغايرة لمعطيات الحساب، معطيات الرؤية مغايرة لمعطيات الحساب، فإن أهل الحساب يشترطون شروطا تبين عدم اعتبارها في الشرع. من ذلك أن بعض الحساب يرى أن الهلال لا يمكن أن يرى إلا إذا كان على درجة إضاءة بثنتي عشرة درجة، بينما الآن تبين خلاف ذلك. شيء آخر أنهم كأن كثيرا منهم يشترط غروب الشمس قبل رؤية الهلال، وهذا كما ذكرت لك موطن خلاف بين الفقهاء، ويمكن أن يرى الهلال والشمس لم تغب. بل إن بعض الفلكيين يشترط وجود مدة طويلة بين غروب الشمس ورؤية الهلال، حتى أن بعضهم يشترط أن يكون بينهما 15 ساعة و40 دقيقة، وحينئذ مثل هذه الشروط ليس عليها بينات ولا براهين، بل البراهين على خلافه، البراهين والبينات على خلافه. فقد ثبت رؤية الهلال في وقت قليل بعد غروب الشمس في مرات كثيرة. الأمر الآخر أن معيار الغروب عند أهل الحساب يغاير معيار الغروب عند علماء الشريعة، فالغروب عند أهل الحساب غياب مركز الشمس، بخلاف الغروب عند علماء الشريعة فالمراد به غياب قرص الشمس كله. ثم أن درجة المحاذاة عند علماء الشريعة تختلف عنها عند علماء الفلك، فإن أهل الحساب يقولون بأن الشمس تغرب قبل القمر في مواطن ويكون الأمر بخلافه، ويقولون الشمس لا تغرب إلا بعد القمر ويكون الأمر بخلافه، كيف ذلك؟ أهل الحساب ينظرون إلى الخط الأفقي، الخط الأفقي، فيرون درجة محاذاة الشمس مع القمر، فيقولون بأن الشمس قد غربت قبل القمر إذا أن وقت الغروب كانت الشمس فيه محاذية أو تجاوزت خط المحاذاة، ولا يلتفتون إلى أن الأرض كروية الشكل وبالتالي فيها ميلان مركزها أعلى من الأطراف، وبالتالي قد يغاب الشمس قبل أن تغاب قبل أن يغاب القمر، لأن الشمس في الوسط والقمر في الطرف، وهم يحسبون الخط وبالتالي يقولون بأن القمر قد غاب قبل الشمس أو العكس بناء على اختلاف خط الأفق عن الأفق بالنسبة للأرض. فالمقصود أن المعايير التي يسير عليها أهل الحساب مغايرة للمعايير التي بناء عليها تثبت الرؤية الشرعية. عندما يؤتى بحكم مغاير في معاييره لحكم آخر فحينئذ يقع الإشكال ولا يقع هناك تدقيق في الحكم المستنتج من هذا. هذا ما يتعلق بالرؤية وبأحكامها. هناك أيضا بالنسبة للرؤية، الهلال عندما يرى قد أضاء جزءه الأسفل، يرى قد أضاء جزءه الأسفل، بينما جزءه الأعلى يرى غير مضيء، وقد يكون فيه ميلان بحسب اختلاف موقعه من الشمس، فإذا كان عن الشمس شمالا فإن الجهة الشمالية منه الخط يكون من الوسط إلى الشمال قليلا، وإذا كان جنوب الشمس فإن الجهة الجنوبية منه هي التي تضيء. وإذا يعني المقصود أنه قد يحصل ميلان قليل بالنسبة للقمر ورؤية الهلال، فيتفاوت إذا كان شمالا أو إذا كان جنوبا، وفي كلا الحالين يكون رأس الهلال إلى أعلى، رأس الهلال المضيء يكون إلى أعلى. ولذلك فإن القضاة إذا جاءهم من يريد إثبات رؤية الهلال سألوه عن صفته وطريقته وهيئته من أجل أن يتمكنوا من التأكد من صحة كلام هذا الشاهد الذي يشهد. فمرات يقول الشاهد رأيته مضيئا علاه، ومرات يأتي بصفة مغايرة لصفته الشرعية أو صفته الحقيقية، وبالتالي يكون هذا داعيا إلى رد شهادة هذا الشاهد. فالمقصود أن القضاة عندما يأتيهم الشاهد يتحرون من كلامه ويسألونه عن صفة الهلال، ولئلا يكون واهما أو مخطئا أو نحو ذلك. في مرات عديدة شاهدناها يأتي أهل الحساب ويجزمون بأن الحساب لا يرى، بأن الهلال يجزمون بأن الهلال لا يرى، ثم بعد ذلك يراه أشخاص عديدون من بلدان مختلفة متعددة، وتثبت شهاداتهم في هذه البلدان المتعددة بما يجزم بأنه لم يحصل تواطؤ من هؤلاء على الإخبار في هذه الواقعة. ولذلك فإن المعايير التي سار عليها أهل الحساب ينبغي مراجعتها لتكون معايير دقيقة وتكون متوافقة مع المعايير الشرعية. أما وضع معايير للحساب مخالفة للمعيار الشرعي فهذا يجعلها غير صحيحة. قول بعض الناس بأن الحساب الفلكي دقيق وأنه قطعي، نقول هذا قطعي فيما يتعلق ببعض الجزئيات لكن ليس قطعيا في جميع الجزئيات. حساب مسير الشمس والقمر الحساب فيه قطعي ولا إشكال فيه، لكن الكلام عن ترجمة مسير الشمس والقمر لوضع قواعد أو أحكام متعلقة بالرؤية فهذه الترجمة تكون غير متطابقة مع الواقع، وبالتالي ليست لا قطعية ولا ظنية، بل هي واهمة خاطئة. ومن ثم لا بد من إعادة قواعد ترجمة سير الشمس والقمر لاستخراج قواعد فلكية متعلقة برؤية الهلال. الفقهاء يذكرون الاختلاف في كم عدد الذين تقبل شهادتهم وفي رؤية الهلال، لا في الدخول ولا في الخروج. وفقهاء الحنابلة يرون أنه في دخول شهر رمضان يكتفى بشهادة شاهد واحد ولو كان عبدا مملوكا أو كان أنثى، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن ابن عمر شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فأثبت الشهر برؤيته وأمر الناس أن يصوموا بناء على رؤيته، وهذا حديث ثابت. ورد أيضا في السنن من حديث ابن عباس أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فأمر الناس بصوم الشهر، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وبالتالي العمدة على الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كثير من أهل العلم يقول لا بد من شهادة شاهدين في إدخال الشهر، لأن الأصل أن الأمور التي يشهد بها الرجال لا بد فيها من شهادة اثنين، لكن هذه الكلمة أو هذا القول قول عام يخصص في هذه المسألة لورود دليل خاص فيها. أما بالنسبة لآخر الشهر فإنه لا بد من رؤية اثنين، لا يكفي رؤية الواحد، لا بد من رؤية اثنين، لأن الأصل أنه لا يقبل إلا شهادة شاهدين، استثني في دخول الشهر لأنه إخبار بأمر ديني فرخص فيه بقبول شهادة الواحد كما هو مذهب أحمد وطائفة خلافا لآخرين، بينما آخر الشهر لا يقبل فيه إلا بشهادة شاهدين، وذلك لأنه يبقى على الأصل. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه لو لم يروا الهلال في أول رمضان، وذلك لأنهم لم يتطلعوا له فصاموا، وفي آخر الشهر في ليلة 29 رؤي الهلال، فحينئذ يكونون لم يصوموا إلا 28 يوما، فبالتالي نقول نثبت الشهادة وندخل العيد ويبقى عليهم يوم، لأنه هنا ليس هناك غلط في الرؤية، إنما الغلط هنا في عدم الرؤية، لأن الناس لم يتراووا الهلال ولم يروا الهلال فأكملوا شعبان، إما لأنهم لم يخرجوا لرؤية الهلال وإما لورود أسباب تجعلهم لا يتمكنون من رؤية الهلال. ففي مثل هذه الصور لا يمكن أن يقدح، لا يمكن أن يقدح في الرؤية بسببها، لأن القدح هنا لعدم الرؤية لا للرؤية، فبالتالي مثل هذا لا يقدح فيه بسببه في الرؤية. من المسائل المتعلقة بهذا أنهم لو أفطروا في أول الشهر ثم بعد ذلك قامت البينة على أن الشهر قد رؤي، فبالتالي يعلن في الناس بأن هذا اليوم من شهر رمضان فيمسكوا بقية اليوم ويجب عليهم قضاء هذا اليوم، حتى من لم يأكل قبل الإعلان. لماذا؟ لأنه لم ينوي في الليل، ومن شروط صحة صوم الفرض أن يكون هناك نية، لحديث لا صيام لمن لم يبيت النية. وإذا جاء ويلزمهم الإمساك، لو قدر أن أحدهم أكل قيل أخطأ وأثم بهذا الأكل ولا يجوز له مثل هذا الأمر، لكنه لا يعاقب بصيام يوم آخر، يكفي قضاء صيام يوم واحد. من المسائل المتعلقة بهذا أن من ردت شهادته لسبب من الأسباب ماذا يفعل وما هو الحكم الشرعي في حقه؟ فنقول من ردت شهادته يختلف الحكم بالنسبة لأول الشهر عن آخره. في أول الشهر من ردت شهادته في أول شهر رمضان فإن الفقهاء يقولون يصوم وحده، وبعضهم يقول يصومه سرا، وذلك لأنه تيقن أنه من شهر رمضان فوجب عليه الصوم. وهناك قول آخر خلاف المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة بأنه يفطر تبعا للناس، وهذا القول الثاني أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ويدل عليه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، والشهود لا يكون إلا بأمر ظاهر بين. ويدل عليه أن الهلال ما سمي هلالا إلا إذا أهل وانتشر خبره، فأما إذا لم ينتشر خبره فإنه لا يسمى هلالا. وأما بالنسبة لآخر الشهر فإذا شهد شاهد واحد أو شهد جماعة بأن شهر رمضان انتهى فتركوه، تركوا العمل، يعني ترك القاضي العمل بشهادتهم لسبب من الأسباب، فحينئذ يفطرون مع الناس ولا يصومون، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وفطركم يوم تفطرون. والجمهور على أنهم في هذه المسألة يفطرون، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا بأنهم يصومون، ولعل القول الآخر أظهر من القول الأول. فالمقصود أن من ردت شهادته فإنه لا يعمل بشهادة نفسه على الصحيح، ويعمل بالخبر المنتشر مع الناس. هناك مسألة وهي إذا كان هناك شخص مأسور فلم يعرف الشهور، فحينئذ يجتهد ويعمل بغالب ظنه، فإن كان ما صامه بعد رمضان أو في أثناء رمضان أجزأه، ويقضي صيام ويقضي أيام العيد فيصومها مرة أخرى إذا وافقت صيامه. وأما إذا كان صيامه قبل رمضان فحينئذ صام قبل الوقت، فبالتالي نطالبه بإعادة هذا الصوم، ويكون ذلك سببا من أسباب زيادة أجره وثوابه. نعم
بإذن الله. نكون بهذا ما تفضلت به من كلام حول مسألة الرؤية ومسألة الهلال ومسألة الصيام ومسألة الشهادة كذلك. نشكر للشيخ على ما قدم وعلى ما أجاد به وأفاد، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا قبول القول والعمل إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا